وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ما أفاده شيخنا الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في تقريب الاستدلال بآية أوفوا بالعقود على أصالة اللزوم؟ قد وقع محلا للإشكال والنقض والإبرام عند الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، وإني أقول لو أن شخصا أراد أن يؤلف رسالة علمية في خصوص آية أوفوا بالعقود ودلالة هذه الآية على أصالة اللزوم وما أثير حولها من الإشكالات وما أجيب به عن هذه الإشكالات، لأمكن أن يؤلف رسالة علمية واسعة لكثرة ما أثير من الإشكالات حول الاستدلال بهذه الآية المباركة. فالمادة ها هنا مادة غنية واسعة وكبيرة جدا، ولكننا نقتصر على ذكر بعض هذه الإشكالات وما أجيب به عنها، ونوكل البحوث المفصلة إلى مضانها إن شاء الله تعالى. الإشكال الأول الذي أشكل به هو ما أفاده المحقق الآخر رضوان الله تعالى عليه في حاشيته على المكاسب، وكذلك أيضا أفاده معاصره الفقيه اليزدي رضوان الله تعالى عليه صاحب العروة في حاشيته على المكاسب، وبلوره بشكل مفصل الشيخ المؤسس الحائري رضوان الله تعالى عليه، وتبناه آخرون أيضا ومنهم سيد المرتقى المحقق الروحاني قدس الله نفسه. وهذا الإشكال بيانه هو أنه بعد أن تحقق الفسق من أحد المتبايعين وصدق الفسخ العرفي بفسخ أحد المتبايعين صدق الفسخ العرفي، يشك حينئذ في تحقق الفسخ الشرعي إلى جانب الفسخ العرفي وعدم تحقق الفسخ الشرعي، بمعنى أن هذا الفسخ الصادر من أحد المتبايعين هل هو مؤثر بنظر الشارع فتحقق الفسخ الشرعي أيضا، أم ليس بمؤثر فحينئذ إذا شككنا في تحقق الفسخ الشرعي لا يمكننا أن نتمسك بماذا؟ لا يمكننا أن نتمسك بآية أوفوا بالعقود لإثبات لزوم العقد وعدم تحقق الفسخ. لماذا؟ لأنه إذا حكم العرف بانفساخ العقد فلم يبقى عقد هنالك في البين بنظر العرف، وإذا لم يبقى عقد هنالك في البين فلم يتحقق موضوع الدليل الذي هو ماذا؟ أوفوا بالعقود. إذ موضوع هذا الدليل، موضوع وجوب الوفاء، هو وجود عقد، ومع تحقق الفسخ لا يوجد عقد في البيع في البين. فإذا لم يوجد عقد في البين ماذا؟ لم يمكن إثبات أصالة اللزوم بالآية المباركة لعدم تحقق موضوعها. ولك أن تقول بعبارة أوضح وأجلى، بعد تحقق الفسخ من أحد المتبايعين من غير رضا الآخر، إما أن يكون قد تحقق الفسخ العرفي، وإما أن يشك في تحققه، وإما أن يشك في تحققه. فإذا أحرزنا تحقق الفسخ العرفي فالكلام هو ما ذكرنا، الفسخ بنظر العرف قد تحقق، فإذا تحقق إذن لم يبق عقد بنظر العرف، وإذا لم يبق عقد بنظر العرف لم يبق موضوع لآية أوفوا بالعقود، ليس هنالك عقد حتى يقال أوفوا بالعقود. وإن شك في تحقق الفسخ، لا نقول نحرز تحقق الفسخ عرفا، نشك، إن شك في تحقق الفسخ فإن الشك في تحقق الفسخ ملازم قهرا للشك في بقاء العقد، باعتبار أن الفسخ والعقد عنوانان متقابلان، إن تحقق الفسخ فلا عقد، وإن كان العقد موجودا فلا فسخ. فإذا شك في تحقق الفسخ إذن يشك ماذا؟ في وجود العقد. إذا شك في تحقق الفسخ إذن العقد ليس بمتيقن، ليس بمقطوع، بل هو الآخر أيضا مشكوك، لأنه ما دام مقابله مشكوكا فهو أيضا سيكون بالقهر مشكوكا. وحينئذ لو أردنا أن نتمسك بعموم أوفوا بالعقود يكون ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأننا نشك في أن هذا عقد أم ليس بعقد، هل هذا بعد الفسخ مصداق للعقد أم ليس بمصداق للعقد. ومع عدم إحراز أنه مصداق للعقد فالتمسك بعموم أوفوا بالعقود في مورده يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو ممنوع. إذن فالنكتة الأساسية التي يبتني عليها الإشكال الذي أفاده هؤلاء الأعلام رضوان الله تعالى عليهم هو أن التمسك بالآية المباركة لإثبات أصالة اللزوم يلزم منه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واضح شيخنا؟ وهذا الإشكال أجاب عنه مجموعة من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم بأجوبة مختلفة، ونحن نذكر من هذه الأجوبة جوابين مهمين. أما الجواب الأول فهو ما أجاب به سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه المحقق الخوئي قدس سره الشريف في تقريراته الثلاثة، وجوابنا الذي نذكره هو تلفيق لما أفاده أعلى الله مقامه في التقريرات الثلاثة التي هي عبارة عن التنقيح ومصباح الفقاهة والمحاضرات في الفقه الجعفري الذي هو تقرير السيد الشاهرودي قدس سره والد المرحوم سيد محمود صاحب الدراسات مقرر الدراسات، فله تقرير آخر في المكاسب محاضرات في الفقه الجعفري، وهذا التقرير مقرض من قبل المحقق الخوئي قدس سره بخلاف التنقيح، التنقيح ليس مقرضا، مصباح مقرض، محاضرات مقرض، إلا أنه في حياة سيدنا الخوئي لم يطبع بتمامه، فبحث الخيارات مثلا لم يكن مطبوعا حين ذاك، لذلك التقرير هم لا يشمله. على أي حال الإجابة التي نذكرها هي تلفيق بين كلماته رضوان الله تعالى عليه في هذه التقريرات الثلاثة. نلخص هذه الإجابة في نقاط: الأولى هي أن متعلق وجوب الوفاء بالعقد، أوفوا بالعقود، متعلق وجوب الوفاء هو العقد بالمعنى المصدري وليس العقد بالمعنى الاسم المصدري. لماذا؟ لأن العقد بالمعنى المصدري هو فعل المتعاقدين، وما هو فعل المتعاقدين هو الذي ينبغي أن يكون متعلقا. لماذا؟ متعلقا بالتكليف. فإذا متعلق وجوب الوفاء بالعقد هو العقد بمعناه المصدري الذي هو فعلي وفعل الطرف الآخر، فعل القابل وفعل الموجب وفعل الموجب. وأما العقد بالمعنى الاسم المصدري الذي هو النتيجة لفعل المتعاقدين فإنه لم يتعلق به وجوب الوفاء، وكأنه وجوب الوفاء تكليف، والتكليف يتعلق بالفعل لأنه أمر اختياري، وأما نتيجة الفعل فهي خارجة عن الاختيار، وإذا كانت خارجة عن الاختيار فلا معنى لكي يتعلق التكليف ماذا بها. إذن متعلق التكليف هو العقد بمعناه المصدري، هذه نقطة. النقطة الثانية التي ذكرها قدس الله نفسه هي أن العقد بالمعنى المصدري لا بقاء له ولا استمرار. لماذا؟ لأنه فعل يوجد وينعدم، لأنه من الأفعال المتصرمة كسائر أفعال المكلفين، فكما أن سائر أفعال المكلفين توجد وتنصرم، كذلك أيضا العقد بمعناه المصدري بعت وذاك يقول قبلت أيضا هو فعل ماذا؟ لا بقاء له ولا استمرار، فينعدم ويتصرم. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة التي ذكرها هو أن مقتضى تعلق وجوب الوفاء بالعقد بمعناه المصدري هو تعلق الأمر بالعقد بمجرد حدوثه، هو تعلق الأمر بالعقد بمجرد حدوثه. لماذا؟ لأن العقد بحسب ما فرضناه بمعناه المصدري لا بقاء له ولا استمرار، فعندما يقول الشارع المقدس يجب الوفاء بالعقد، يجب الوفاء بالعقد، فهذا التكليف الشرعي قد تعلق بالعقد حين حدوثه، حين حدوثه، إذ أنه لا بقاء له بعد ذلك. فيكون تعلق الأمر بالعقد من هذه الجهة نظير تعلق التكليف بالنذر، نظير تعلق التكليف بالنذر، فإنه إنما يتعلق بماذا؟ يتعلق بفعل الناذر، النذر الذي هو فعل الناذر. وأما متعلق الناذر فلا يتعلق به تكليف. يعني بعبارة أخرى، عندما يقول الشارع المقدس يجب الوفاء بالنذر، هذا يجب الوفاء بالنذر يتعلق بأي شيء؟ بفعل الناذر. فعل الناذر هو الذي يتحقق منه ثم يتصرم ثم ينعدم. عندما يقول لله علي أن أفعل كذا، هذا القول الذي هو فعل الناذر هو متعلق التكليف. قولك هذا الذي هو نذر هو الذي يجب الوفاء به، فهو تكليف يتعلق بالنذر بمعناه المصدري، إذ أنه لا بقاء له بعد ذلك حتى يقال يتعلق به التكليف أو لا يتعلق به التكليف، فيتعلق بالنذر حين حدوثه، كذلك يقال بالنسبة إلى العاقد. يتعلق وجوب الوفاء بالعاقد بالمعنى المصدري حين حدوثه، إذ أنه بعد ذلك لا بقاء له حتى يقال يتعلق به تكليف بوجوب البقاء. معلوم. النقطة الرابعة التي أشار إليها قدس الله نفسه الزكية هو أن طرو الفاسق من أحد المتبايعين، وهذه هي النقطة المهمة، طرو الفاسق من أحد المتبايعين لا يوجب تزلزل موضوع الدليل، خلافاً لما قرره أصحاب الإشكال. ويقول بأن طرو الفاسق لا يوجب تزلزل موضوع الدليل، لماذا؟ لأن موضوع الدليل بحسب الفرض ماذا؟ هو العقد بالمعنى المصدري، والعقد بالمعنى المصدري يشك في تحققه أو يقطع بتحققه في ظرفه، يقطع بتحققه في ظرفه، يقطع بتحققه في ظرفه، وبالتالي فإن الفسخ وعدم الفسخ لا يؤثر على ماذا؟ لا يؤثر على تحقق موضوع الدليل، فموضوع الدليل متحقق وهو العقد بمعناه المصدري يقطع بتحققه. والتكليف تعلق بماذا؟ تعلق بهذا الموضوع الذي نحن نقطع به، ولم يؤثر الفسخ عليه. فإذا كان الموضوع محرزا من ناحيتين والتكليف قد تعلق بهذا الموضوع من ناحية أخرى، وكان هذا التكليف له إطلاق أزماني، فحينئذ نتمسك بالدليل من غير أن يرد محذور التمسك بالعام في الشبهة المستقيمة. إذن نكتة الجواب في كلمات سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية يقول: نحن نمنع أن يكون التمسك بآية أوفوا بالعقود من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لما؟ يقول: لأنكم إنما جعلتم التمسك بالعموم أوفوا بالعقود من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بناء على أن إحراز الفسخ العرفي أو الشك في تحقق الفسخ العرفي ملازم للشك في ماذا؟
في وجود الموضوع الذي هو العاقد. ما دام قد تحقق فسخون فلا يحرز وجود عقدين على أقل تقدير، إن لم يقطع لا يحرز وجود عقدين. فإذا كان لا يحرز وجود عقدين فحينئذ التمسك بعموم أوفو بالعقود يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. ولكننا نمنع من ذلك ونقول بأن موضوع الدليل هو العقد بمعناه المصدري، والعقد بمعناه المصدري يقطع بتحققه في ظرفه، وبالتالي فلو أحرزنا تحقق الفسخ فإننا نجزم بعدم تأثير هذا الفسخ في ماذا؟ في العقد. لما؟ لأن العقد نتحقق نقطع بتحققه، فإذا قطعنا بتحقق الموضوع قطعنا بتحقق الحكم، والحكم له إطلاق أزماني، وهذا الإطلاق الأزماني يدفع تأثير الفسخ من أحد الطرفين، وليست أصالة اللزوم إلا ذلك. صار معلوما. هذا جواب من الأجوبة التي ذكرت في كلماتهم رضوان الله تعالى عليهم. والجواب الثاني وهو من الأجوبة المتينة أيضا ما أفاده سيدنا الأستاذ الأعظم الروحاني أنار الله برهانه في منهاج الفقهاء، فإنه أفاد في منهاجه بأن الأعلام رضوان الله تعالى عليهم سلكوا مسلكا في طرح الإشكال، ولكن هذا المسلك ما كان ينبغي أن يسلكوا، وإنما كان ينبغي أن يسلكوا مسلكا آخر وهو الصحيح. بيان ذلك، قال، وهذا طبعا إنما هو بيان مني لكلماته أعلى الله مقامه، قال بأن الأعلام قد لاحظوا العقد بعد تحقق الفسخ من أحد ماذا؟ من أحد المتبايعين من غير رضا الآخر، وبنوا على ذلك بعد تحقق الفسخ، بعد تحقق الفسخ إما أن يحرز تحقق الفسخ العرفي فلا عقد عرفا، وإما أن يشك في تحقق الفسخ العرفي فيشك في بقاء العقد عرفا، وعلى كلا التقديرين لا يحرز موضوع الدليل، يكون التمسك بعموم أوفو بالعقود تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. يقول ولكن هذا الطريق غير صحيح، كان عليهم أن ينظروا إلى الدليل قبل تحقق الفسخ لا بعد تحقق الفسخ، كان عليهم أن ينظروا إلى الدليل إلى أوفو بالعقود قبل تحقق الفسخ من أحد الطرفين، فإنهم إذا نظروا إلى الدليل قبل تحقق الفسخ كان الدليل وافيا بإثبات أصالة اللزوم. كيف؟ قال أولا وثانيا، أما أولا لأنه قبل تحقق الفسخ لا شك عندنا في بقاء ماذا؟ لا شك عندنا في وجود العقد قبل تحقق، يعني حتى لو حملنا العقد على معناه الاسم المصدري مو على المعنى المصدري، فلا شك عندنا في بقاء ماذا؟ لا شك عندنا في بقاء العقد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إذا كان لا شك عندنا قبل عندنا في بقاء العقد، فإن الحكم المبتني على بقاء العقد موجود فعليا لتحقق موضوعه بحسب الفرض، وهذا الحكم يدور أمره بين احتمالين، إما هو حكم إرشادي إلى ماذا؟ إلى صح، إلى عدم صحة الفاسق، إلى عدم صحة الفاسق وعدم صحة الناقض، نقض العقد وعدم ارتفاع العقد بفسخه. إما هو إرشادي إلى هذا، وإما هو حكم مولوي تكليفي بوجوب الإبقاء على العقد إلى الأبد. وعلى كلا التقديرين كان هذا الحكم بعد إحراز موضوعه كان حكما إرشاديا يرشد إلى ماذا؟ إلى عدم تأثير الفاسق، أو كان حكما مولويا يشير إلى وجوب ماذا؟ إلى وجوب الإبقاء وحرمة الفسخ. فحينما يأتي الفسخ بعد تحققه من أحدهما لا يكون له تأثير. لماذا لا يكون له تأثير؟ إما لوجود الحكم الإرشادي بعدم تأثيره، وإما لوجود الحكم المولوي بحرمة الفسخ. فالفسخ حينما يتحقق لا أثر له، وإذا كان لا أثر ليست أصالة اللزوم إلا هذا.
بس واضح إنه ما لا يكون فقط حكم تكليف الذي يعصي ويفسخ يترتب عليه
بالبيان الذي ذكرنا سابقا سيدنا من الملازمة، أي بالبيان الذي تقدم في كلمات الشيخ رضوان الله تعالى. فعلى ذلك الأعلام رضوان الله تعالى عليهم نظروا إلى المسألة من زاوية وأسسوا الإشكال عليها، والحال كان من المفترض أن ينظروا إلى المسألة من زاوية أخرى تمنع هذا الإشكال من أساسه. صار معلوما؟ فتحصل إلى هنا بأن الإشكال الأول الذي أفاده الأعلام رضوان الله تعالى عليهم على الشيخ قدس سره ليس بتام. الإشكال الثاني الذي أثير على ما أفاده الشيخ ما ورد في كلمات المحقق الأيرواني أعلى الله مقامه الشريف في حاشيته الشريفة على المكاسب، وحاصل ما أفاده قدس الله نفسه، قال هو أن معنى الوفاء بالعقد كأمر خارجي هو القيام بالعقد قياما خارجيا. معنى الوفاء بالعقد كأمر خارجي هو القيام بالعقد قياما خارجيا، هذا معنى الوفاء بالعقد. وإذا كان هذا هو معنى الوفاء بالعقد فالنتيجة التي تترتب على ذلك هي ماذا؟ هي أن الوفاء إنما يتعلق بالأعمال والأفعال، يتعلق بالأعمال والأفعال، نظير نذر الفعل. نذر الفعل هذا يتعلق به الوفاء لأنه فعل خارجي، إذا كان متعلق النذر فعلا، إذا كان متعلق النذر فعلا ولم يكن متعلقه نتيجة الفعل، إذا كان متعلق النذر فعلا يتعلق به عنوان الوفاء، إذ أن الناذر يقوم بما نذره قياما ماذا؟ خارجيا، فيتحقق الوفاء. كذلك أيضا في مورد الجعالة، المزارعة، المساقات، هذه لو تعلق بها الوفاء يكون تعلقا صحيحا لأنها أمور خارجية، ويتحقق الوفاء بالقيام بها في الخارج وبإجرائها في الخارج. وأما العهود والعقود التي تعلقت بالنتائج كالبيع. اللي فيه العهد تعلق بماذا؟ بنتيجته، مو بالفعل الخارجي، بالملكية. أو النكاح الذي تعلق العهد والعقد فيه بماذا؟ بالزوجية التي هي نتيجة الفعل وليست هي الفعل. هنا الوفاء لا يمكن أن يتعلق بهذه العناوين. لماذا؟ لأنه لا يمكن القيام بها قياما خارجيا، فعنوان الوفاء لا يشملها. هذه العناوين إن صحت وقعت نتيجتها، وإن لم تصح فسدت، يعني لم تقع نتيجتها، فلا معنى لأن يتعلق الوفاء بها. وفاء بالبيع لا معنى أن يتعلق بالبيع، لأنه إما البيع صحيح فالملكية متحققة، لا معنى للوفاء بها. النكاح فاسد، الزوجية غير متحققة، فلا معنى للوفاء بها. هذه الأمور التي هي من قبيل العهود المتعلقة بالنتائج، هذه الأمور يدور أمرها بين الوجود والعدم، فلا معنى للوفاء وعدم الوفاء بها. والمتحصل من كلماته رضوان الله تعالى عليه، هذا زبدة الماخذ، بأن الآية المباركة أصلاً لا ترتبط بما نحن فيه. آية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ليست بناظرة إلى مثل البيع حتى يتمسك بها لإثبات أصالة اللزوم في البيع. أصلاً البيع غير داخل في موضوعها، غير داخل في موضوعها. ما الذي منع من دخوله؟ هو عنوان الوفاء. عنوان الوفاء بما أنه يعني القيام بالشيء قياماً خارجياً، والبيع لوحظت فيه نتيجته التي هي الملكية، والملكية لا يمكن القيام بها قياماً خارجياً، فليس بداخل في موضوع الآية من الأساس. صار معلوماً، فلا يصح التمسك بالآية لإثبات أصالة اللزوم. وهذا الذي أشكل به رضوان الله تعالى عليه، أجاب عنه سيدنا الخوئي قدس سره في المحاضرات بنحو الإشارة، واستوفى هذه الإشارة ووسعها سيدنا الأستاذ أعلى الله مقامه الشريف في منهاج الفقاهة. ومحصل ما أفاده قدس الله نفسيهما يبتني على نقطتين. النقطة الأولى هي المنع من تفسير الوفاء بما أفاده المحقق الأيرواني. أنت تقول يا شيخنا الأيرواني بأن الوفاء إنما هو بمعنى القيام بالفعل قياما خارجيا، هذا ممنوع، فإن اللغة لا تساعد على ذلك، لا تساعد على ذلك. الآية المباركة قالت أوفوا بالعقود. ما معنى الوفاء؟ نحتاج أن نفهم معنى الوفاء من العرف، واللغة العربية كما ذكرنا هي نافذة لفهم المعنى العرفي. العرف عندما يقول الدرهم وافٍ، أو عندما يقال استوفى دينه، ما هو المقصود من الوفاء في هذه الموارد؟ لا يمكن أن يكون المقصود من الوفاء في هذه الموارد هو القيام بالشيء أو بالفعل قياما خارجيا. الدرهم وافٍ، ما معنى أنه وافٍ؟ يعني قام بنفسه قياما خارجيا، قام بالفعل قياما خارجيا، هذا لا ينطبق عليه. استوفى دينه، ما معنى استوفى دينه؟ يعني قام بالدين قياما خارجيا. فهذه التعبيرات في اللغة العربية لا تساعد على أن يكون الوفاء بمعنى القيام بالشيء قياما خارجيا، وإنما المستفاد من كلماتهم ومن استعمالاتهم أن الوفاء بمعنى التمام والإتمام. فعندما يقال هذا المطلب واف يعني تام، عندما يقال استوفى دينه أتم دينه. كلمة الوفاء والإيفاء ظاهرة في التمام والإتمام حتى في الاستعمالات القرآنية. مثلا عندما يقول تبارك وتعالى وأوفوا الكيل والميزان، طب ليس هنا أوفوا الكيل والميزان بمعنى قوموا بالكيل والميزان قياما خارجيا، وإنما أوفوا وأوفوا الكيل والميزان بمعنى ماذا؟ أتموا الكيل والميزان. هذا هو المعنى الظاهرة فيه استعمالات القرآن المتعددة. وعلى ذلك فحينما يقول القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عفوا، يكون المقصود من الإتمام هو الأمر بالإيفاء. عندما يكون بني يأمر القرآن الكريم بالوفاء فمراده من ذلك هو الأمر بالإتمام، أوفوا بالعقود أي أتموها. هذا واحد. اثنين، إتمام كل عقد بحسبه، فإن العقود ليست كلها سواسية، كما أن الإتمام في سائر الموارد حتى في غير العقود ليس على حد سواء، بل إتمام كل شيء بحسبه، الإتمام في كل مورد بحسبه. وبالتالي فإذا كان العقد متعلقا بفعل، إذا كان العاقد أو العاهد متعلقا بفعل والشارع أمر بهذا بإتمام هذا العقد، بإتمام هذا العقد، كان معنى الإتمام هنا هو إيجاد الفعل، كان معنى الإتمام هو إيجاد الفعل. وأما إذا كان العهد متعلقا ماذا؟ بنتيجة الفعل ولم يكن متعلقا بالفعل نفسه، كان الإتمام هنا بمعنى التحفظ على نتيجة الفعل وعدم نقض هذه النتيجة، الإبقاء على النتيجة وعدم نقضها وعدم التصرف فيها، كالملكية فيما نحن فيه. العهد تعلق بناء على أن متعلق الوفاء هو العقد بالمعنى الاسم المصدري لا بالمعنى المصدري، بناء على ذلك تعلق العقد بالنتيجة بنتيجة الفعل. فعندما يقول الشارع أوفوا بالعقود ومن العقود البيع، البيع يراد به كعقد المعنى الاسم المصدري الذي هو الملكية، فأوفوا بالعقود بمعنى ماذا؟ بمعنى أتموا النتيجة المترتبة على العقد المتحصلة من العقد، وإتمام النتيجة المتحصلة من العقد إنما هو بالإبقاء عليها وبعدم نقضها. وبالتالي فزبدة المقط في مناقشة ما أفاده المحقق الأيرواني تعتمد على أمرين. الأمر الأول المنع من تفسير الوفاء بالقيام بالشيء قياما خارجيا، واستظهار أن المراد من الوفاء في سائر الموارد ولو بنحو الاضطراد، يعني ولو بالاستعانة بعلامية الاضطراد، أن المراد من الوفاء في سائر الموارد هو الإتمام أو التمام أو الإتمام، تمام أو الإتمام. ثم بعد ذلك إذا فسرنا الوفاء بذلك نقول بأن الوفاء بمعنى الإتمام يختلف بحسب اختلاف الموارد، وإذا كان يختلف بحسب اختلاف الموارد فكما يشمل الوفاء الأفعال الاختيارية يشمل الوفاء أيضا نتائج ماذا؟ الأفعال. ويكون الإتمام في مورد الأفعال الاختيارية بمعنى، ويكون ويكون الإتمام في مورد الأفعال الاختيارية بمعنى إيجادها، نعم بمعنى، ويكون الإتمام في مورد نتائج الأفعال بمعنى الإبقاء عليها والحفاظ عليها. يعني يصير الفرق بين الأفعال الاختيارية وبين نتائج الأفعال أن الإتمام في مورد الأفعال إحداثي، بينما الإتمام في مورد النتائج إبقائي. صار معلوما. وبهذا القدر نكتفي هذا اليوم، ولعلنا نكتفي به أيضا ونصل إلى الآية اللاحقة، ننتقل إلى الآية اللاحقة. أكو كلام أنا متردد، يعني أقف عنده أم لا أقف عنده؟ اليوم إن شاء الله يحصحص عندي الأمر، شوف أنه فعلا مطلب مهم مفيد يرتبط بمسألة أن الأصل المولوية في التكاليف بحيث تحمل الآية كما أفاد الشيخ قدس الله نفسه على أن التكليف فيها تكليف مولوي، أم أن هذا الأصل غير تام؟ هذا يعني النقطة الأساسية في الباحث، وهي ترتبط يعني لو بتحقيق هذه الجهة يعلم أن كلام الشيخ قدس الله نفسه تام ليس بتام. شوف شي يصير. الحمد لله رب العالمين. أنا في الواقع بين هذا الركام الهائل من القيل والقال